لقد كان متميزا عند أهله وذويه، وذلك لما كان يتميز به من استقامة في الرأي والأخلاق. ما علمت في حياتي كلها معلما يرجع إلى تلميذه غيري، وإني معترف له بالفضل والنبوغ. وكان معروفا بالهدوء والبساطة والتواضع، إلى درجة أن من يجالسه ولا يعرفه لا يشعر بأنه أديب أو عالم.
سيرة علماء الجزائر.
في إعداد هذه الحلقة هبة فزاز، في التقديم رزيقة، في الإخراج عبد الكريم عبد، وفي الهندسة الصوتية نصيرة. اليوم مع العالم الشيخ محمد بن أبي شنب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سنعرفكم على سيرة عالم أسر العقول بذكائه وفطنته، وملك القلوب بإنسانيته وثقافته وطيبته. مرحبا بكم. محمد بن أبي شنب اسم لشخصية لافتة أبهرت الناس باتساع ثقافتها وسعة اطلاعها وتعدد معارفها. رجل لقب بالمعجم اللغوي لتمكنه من لغات عديدة، الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية وكذا الفارسية والتركية والعبرية. كان فصيح اللسان، بليغا، قوي الحجة، متميز الأسلوب، رزق الذكاء المتقد والعقل الراجح. مراد بن أبي شنب واحد من أحفاد شقيقه يحدثنا عن نشأة العلامة الراحل.
محمد بن شنب ولد في حي تيغبو بمدينة الأندية يوم 26/10/1869. كان والده العربي مزارعا مشتغلا بأراضيه الخاصة. أما جده لأبيه فكان جنديا أيام الدولة العثمانية بالجزائر، وأجداده يعودون في المنشأ والجنس لأتراك بلدة بيرسا من أيالة الأناضول. أما أمه فهي كريمة بشترجي بنت أحمد طبجي قائد عرش ريغا التي تقع ما بين مدية ومليانة. نشأ محمد بن شنب في أحضان والديه مقدما على إخوانه وأقرانه، فهو الابن الخامس في الأسرة والثاني بعد شقيقه الوحيد أحمد. لقد كان متميزا عند أهله وذويه، وذلك لما كان يتميز به من استقامة في الرأي والأخلاق.
عرف عالمنا الجليل منذ صغره باستقامة أخلاقه ونبوغه وتواضعه وبساطته، فنال بخصاله الحميدة تلك محبة الناس واحترامهم وتقديرهم وتشجيعات أساتذته طيلة مشواره الدراسي.
مساره الدراسي في المرحلة الأولى أي في الطفولة، عندما بلغ سن الدراسة ألحقه والده رفقة شقيقه أحمد بالمكتب القرآني ليحفظ شيئا من القرآن على يد الشيخ أحمد برماق، ثم التحق بالمدرسة الابتدائية لينتقل بعدها إلى الثانوية المعروفة آنذاك بالكوليج. فكان شغفه في طلب العلم يزداد كلما انتقل من مرحلة تعليمية إلى أخرى، مما أدى به وبتشجيع من معلمة تتلمذ على يدها إلى السفر بمفرده عام 1886 إلى الجزائر العاصمة، وعمره لا يتجاوز آنذاك 17 سنة. أين التحق هناك بمدرسة المعلمين ببوزريعة، وبعد عامين تحصل على شهادة تؤهله للتدريس في التعليم الابتدائي.
كان ابن أبي شنب ينشد المعرفة في شتى مجالاتها، وكانت شهيته مفتوحة على نيل أكثر من شهادة. وعلى الرغم من إتقانه الفرنسية، إلا أنه كان شغوفا بالتراث واللغة العربية، فقد درس الأدب العربي في الجامعة الفرنسية بالجزائر، ومثل الجزائر في محافل دولية عديدة كمؤتمر معهد المباحث العليا المغربية بالرباط الذي نظم سنة 28، ومؤتمر المستشرقين في السنة نفسها بأكسفورد. كما أنه ألف أكثر من 50 كتاباً قيماً في مختلف العلوم، من بينها تحفة الأدب في ميزان أشعار العرب، رسالة في المنطق، ومجموع أمثال في أرض الجزائر والمغرب، مشوار علمي حافل بالإنجازات والمحطات المهمة يحدثنا عنه حفيده مراد ثانية.
في الحقيقة يعني بعد تخرجه من دار المعلمين ببوزريعة سنة 1888، عين بمدرسة وامري التي بندية التي تبعد بحوالي 30 كيلومترا، فدرس بها مدة 4 سنوات ليعود إلى الجزائر بعد 4 سنوات، أي عام 1892، ليعين بمدرسة شيخ إبراهيم فاتح بالعاصمة. وبموازاة ذلك كان يتعلم بالمدرسة العليا لوليسي مسمى أنذاك، كان يدرس ويتعلم اللغة الإيطالية وعلوم المنطق والتوحيد على يد الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن سمية، الذي كان كثيرا ما يرجع إليه فيها، حيث قال عنه هكذا يقال: ما علمت في حياتي كلها معلما يرجع إلى تلميذه غيري، وإني معترف له بالفضل والنبوغ. ويواصل تعلم اللغات الأخرى كاللاتينية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والفارسية والتركية والعبرية، بالإضافة إلى طبعا اللغة الفرنسية التي كان يخطب بها ويؤلف مؤلفات بها ويكتب بعض بحوثه بها أيضا. في عام 1898 يعين بالمدرسة الكتانية بقسنطينة خلفا للشيخ عبد القادر المجاوي، وعام 1901 يعين بالمدرسة الثعالبية في مقام الشيخ عبد الرزاق الأشرف لتدريس علوم العربية من بلاغة وعروض ونحو وصرف وعلم البيان. عام 1903 ألقى دروس إضافية في الجامعة تخص علم العروض وترجمة الرسوم الشرعية والبحث في اللغة الدارجة والمقارنة والتنظير بينها وبين الفصحى. عام 1904 أسندت إليه دراسة صحيح البخاري رواية الحضور بجامعة سفر بالعاصمة. عام 1905 يقبل عضوا ناشطا في الجمعية التاريخية الجزائرية، ثم يعين نائبا للأمين العام لها. وفي نفس السنة كان محاضرا وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر 14 للمستشرقين بالجزائر. عام 1908 تم ترقيته إلى رتبة أستاذ محاضر بالجامعة، وفي عام 1920 انتخبه المجمع العلمي العربي بدمشق عضوا نشطا ومراسلا به، كما كان ينشر الكثير من بحوثه ومقالته اللغوية والتاريخية والأدبية في المجلة الإفريقية. بالإضافة إلى هذا كان يترأس لجان جميع الامتحانات العليا في شمال إفريقيا. في عام 1928 تم تعيينه كرئيس لجنة امتحان بتونس في الكلية الزيتونية، وفي نفس السنة كللت أعماله بنيل درجة دكتوراه من القسم الأدبي بكلية الآداب الجزائر، بعد أن قدم رسالتين بالفرنسية، الأولى عن حياة الشاعر العباسي أبو دلامة، والثانية بعنوان الألقاب الفارسية والتركية المحفوظة في لغة العامة بالجزائر. سنة 1924 عين أستاذا، أي بعد نيله لدرجة دكتوراه عين أستاذا محاضرا في كلية الآداب بالجزائر، وفي عام 1928 نُدب لتمثيل الجامعة الجزائرية في مؤتمر معهد المباحث العليا المغربية المنعقد برباط الفتح بالمغرب الأقصى، فذهب صحبة عميد كلية الآداب آنذاك سمى بمارتينو. في جوان 1928 ترأس لجنة بكالوريا ودبلوم عرب في كل من وهران وتلمسان، وفي السابع من شهر جويلية من نفس العام أيضا 1928 غادر الجزائر نحو باريس لحضور امتحان طلبة لاغريغاسيون، وكان هناك مستقبليه ماسي وغوديفروي ديمونبين وغيرهما، ثم انتقل من هناك إلى أكسفورد للمشاركة في المؤتمر 17 للمستشرقين، أين التقى بالأستاذ محمد فرد علي مندوب الدولة السورية ورئيس المجمع العلمي العربي بدمشق.
كان محمد بن أبي شنب مخلصا لدينه، متمسكا بعروبته وتقاليده الإسلامية، هادئا ومرحا. بكى كثيرون لفقدانه في 5 فبراير عام 29 عن عمر يناهز 60 سنة، وذلك إثر مرض أدخله المستشفى ودفن رحمه الله بمقبرة سيدي عبد الرحمن بالعاصمة. مسلمون ومسيحيون جمعهم الحزن على عالم قلما يجود الزمان بمثله. قال عنه الشيخ البشير الإبراهيمي: فقدنا برحيله ركنا من أركان العلم الصحيح وعلما من أعلام التاريخ الصحيح.
ما يعرف عن الشيخ بن شنب أن كانت حياته مستقرة جدا، وكان معروفا بالهدوء والبساطة والتواضع إلى درجة أن من يجالسه ولا يعرفه لا يشعر بأنه أديب أو عالم. كانت شخصيته تميل كثيرا إلى المزح والتنكيت، هذا معروف عنه. بعد مشاركته في المؤتمر 17 للمستشرقين بأكسفورد، بعد عودته أصابه مرض فألزمه المكوث في مستشفى مصطفى باشا مدة شهرين، وتوفي يوم 5 فبراير من عام 1929 بعد أن قلت أصابه هذا المرض لمدة شهر. وكان من عجائب الصدف أختي الكريمة وغرائب الاتفاق أن كان آخر دروسه بالجامعة رحمه الله في شرح هذين البيتين من قصيدة لأبي العلاء المعري: رب لحد قد سار لحدا مرارا، ضاحك من استحام الأرداد، ودفين على بقايا دفيني في طويل الأزمان والأبعار.
تلكم سيرة عالم منحه الله الحكمة والعلم والخلق الكريم، سيرة تستحق أن نقف عندها ونحتذي بصاحبها. رحم الله ابن أبي شنب الذي سيظل هو وغيره من علمائنا الأجلاء ينيرون لنا دروب العلم والمعرفة والعمل. في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
هو رجل أثاء الله عليه من نعمه بشكل عجيب، وخاصة نعمة تعلم اللغات. أنا شخصيا لم أطلع في التاريخ على من استطاع أن يتقن 6 أو 7 لغات بدون أن يدرسها في المدارس.
كان يعطي أهمية بالغة للشباب. هنا تعرفت بسم الله رحمه الله، وبقيت المعرفة بيننا لمدة طويلة جدا حتى توفى الله.
ويشفى أنا وش في شي حير كيشفى، زعما هو راه ورايح عم سافر. واحد فينا زعما حيجوز امتحان تاع اللغة، واحد عنده طارية أو شافي، كل واحد فينا وش حيجوز ويجي ويتبع ويتفكر بلي كنتي عندك مشكل مع المفعول به.
سيرة المفكر العبقري مولود قاسم نايت بالقاسم. دمتم بخير وانتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
سيرة علماء الجزائر.